خلق. الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله على ما أعصى كتابه. الحمد لله على ما أعصى كتابه. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله في هذا الجو الصعب يتذكر عن الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، توقفنا في المرة السابقة عند ما بعد الأحزاب أو ما بعد بني قريظة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاد إلى المدينة لم يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تناول أو تعددت الهجمات على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفى على الجميع أن في الأحزاب كان كل قبائل العرب مجتمعين على المدينة، فبعد ما الأحزاب انصرفت وبعد ما اليهود أدبوا، قبائل العرب اللي حوالين المدينة النبي صلى الله عليه وسلم لسه بينهم وبين المسلمين عداء. يعني في أسماء هتسمعها مرة واثنين وثلاثة، في مناوشات مستمرة، يعني الناس ما خلاص بقى مش الموضوع خلص وإحنا كان عندنا مشكلة فهنرتاح، لا لا لا، ده الناس بتهاجم النبي صلى الله عليه وسلم تترة. يعني كل ما يبقى فيه بس نوع من أنواع الانفراج أو فيه نوع من أنواع الاطمئنان والسكون يقوموا يهجموا مرة أخرى. الحالة في المدينة في غاية الاضطراب، يعني ما فيش يوم بيعدي، ما فيش شهر بيعدي إلا ولازم فيه حرب ولازم يكون فيه حدث عظيم. الأحداث متتابعة كثيرة جدا، يعني في الفترة اللي ما بعد القريظة اللي هي السنة إلى صلح الحديبية حصل فيها هجمات كثيرة جدا وسرايا وغزوات كثيرة جدا. من أهم هذه الأحداث التي حدثت غزوة بني لحيان. فاكرين بني لحيان أو بني لحيان فاكرينهم؟ احنا كنا بنتكلم عليهم، دول الناس اللي بعد أحد هجموا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم. دول الناس الغدارين اللي النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يؤدبهم فدعا عليهم فترة طويلة. دول الناس اللي غدروا بخبيب بن عدي وأصحابه يوم الرجيع. فاكرين الحدث لما الصحابة خرجوا قالوا احنا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا احنا عايزين حد يعلمنا القرآن، فإنما السلام بعت معاهم الصحابة يعلموهم، وبعدين لما انتصف الطريق قاموا قتلوهم واخدوا خبيب وحطوه وصلبوه في مكة. هؤلاء لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد نوع من أنواع أن في مساحة أن هو يؤدب هؤلاء وأن هو يخرج لهؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه، يعني خرج في هذه الغزوة بنفسه. ولما كانت دياريهم متوغلة في بلاد الحجاز إلى حدود مكة، كانت بني لحيان مش قبيلة محصورة، يعني مش ناس قاعدين في مكانه خلاص ده زي بقى قبائل العرب هم دول الأصل فيهم والناس كلها الفروع كلها متمركزة أو متمحورة حول هذا الأصل. لا لا لا، بني لحيان كانوا قبيلة لكن كانوا إيه؟ كانوا لهم علاقات ولهم أماكن كثيرة حتى تصل إلى حدود مكة، وكان بينه وبين المسلمين ثأر. يعني فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتوغل في البلاد القريبة من عدو الرئيس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه يهاجم بني لحيان من عندهم من أول أو من المركز اللي بيتمحور حواليه باقي القبيلة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 صحابي في 200 واحد في ربيع الأول سنة 6 من الهجرة، وأتبع أسلوب التعمية إذ أظهر أنه يريد الشام، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران حيث كان مصاب أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المكان اللي الصحابة اتقتلوا فيه ودعا لهم وترحم عليهم وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. بنو لحيان لما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم مع 200 فارس جاي يقاتلهم او خرج ليقاتلهم انطلقوا في الجبال، ما لم يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما جاء وقت العصر قرروا ان هم يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم في اعلى الجبال. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه صلاه الخوف. احنا اتكلمنا قبل كده عن صلاه الخوف. من الاحداث اللي حدثت في بني احيان ان الصحابه في هذا الوقت ذكروا موقف والنبي صلى الله عليه وسلم علق في هذا ايه في هذا الموقف، ان الصحابه حسوا في الوقت ده ان المدينه ما عادتش امان، يعني حاسوا ان هم عايشين في خوف شديد، الحاله الاقتصاديه فيها جوع شديد، والحاله الامنيه في خوف شديد، الناس مش عارفه تعيش، يعني اولادهم واطفالهم خايفين عليهم، هم كلهم هم بيطلعين من غزوه لغزوه لغزوه لغزوه، من مكان لمكان، من سريه لسريه، الايام بتتسارع والاوقات بتقضى، وهم ما زالوا لم يشعروا بنوع استرخاء ولا نوع استقرار، يعني هم حاسين ان في مشكله بسبب الخوف على الابناء والخوف على الاموال، ومساله ان المدينه كثره الهجمات اللي عليها وكثره الصراعات بين النبي صلى الله عليه وسلم او بين الاسلام وبين قبائل العرب. يعني الفتره دي من احلك الفترات على النبي صلى الله عليه وسلم. انا يعني لو سردنا بس كده اسماء الغزوات والسرايا في السنه ديت عدد كبير جدا. عن يحيى قال عن أبي سعيد أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف. قال له أنا حاس أن أنا عيالي كتير، وحاس أن أنا مش قادر أحميهم، وحاس أن الجو بقى صعب في المدينة، فأنا بفكر أن أنا أسيب المدينة وراح أعيش في أي قبيلة وأبقى برضو مسلم، بس أنا مش هينفع أبقى موجود، حاس أن فيه نوع من أنواع الشدة علي والخوف. فقال أبو سعيد لا تفعل، إلزم المدينة. قال له ما بتعملش ده. طب إلزم المدينة ليه؟ يعني هو هنا المدينة عبارة عن مكان دينك، طب أنت تروح مكان دينك وفي خوف شديد، ولا تستغني عن مكان دينك وتبحث عن الأمان وتبحث عن ساعة الحياة؟ يعني هنا الصحابي بيقول أنا دلوقتي حاس ان انا عندي مشكله، ايه المشكله اللي عندك؟ عندي مشكله في امني، حاس ان انا مش مستقر دينيا، مش مستقر امنيا، حاس ان انا خايف على عيالي في اي لحظه يروحوا. طيب تقعد في مكانك اللي انت فيه الامان فيه بدا يختل والرزق فيه قليل بس الدين موجود فيه، ولا تبحث عن مكان الرزق فيه واسع، تسافر مثلا المانيا مثلا، تبحث عن مكان الرزق فيه واسع والأمان فيه أفضل من المكان اللي الأمان فيه ضعيف والدين فيه قليل. الصحابي يقول أبو سعيد أو التابعي بيقول أبو سعيد أنا عايز أعمل دوت، فقال لا تفعل، إلزم المدينة. فإن وعكا بدأ يقصله يحكي له بقى قصة بني لحيان أو قصة اللي هو حكاله ليه قال له لا تفعل، ليه الصحابي أفتاله بلا تفعل. قال إن خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أظنه أنه قال حتى قدمنا عسفان فأقام بها ليالي، فقال الناس والله ما نحن هنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم. هو الصحابة وهم خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم في بني لحيان بعد فترة من الليالي المبيت في الصحراء وفي هذا الجو الصعب بدأوا يقولوا هو احنا قاعدين هنا وولادنا هناك في مخلفين اولادنا في المدينة، وممكن اي حد يهجم على المدينة، وممكن اي حد، يعني بدأوا يتذكروا مسألة ايه انه خايف على نسائه وابنائه. هل ده حرام؟ خالص، ده دين اصلا، يعني مهم قوي انك تحمي نسائك وابنائك، مهم جدا، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، يعني دي مساله ما فيش منها مشكله خالص، ان واحد خايف على اولاده، خايف على عياله، خايف على امنهم. فقام بها ليالي، فقال الناس والله ما نحن هنا في شيء، وان عيالنا لخلوف ما نامن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ ما ادري كيف، والذي احلف به او الذي نفسي بيده لقد هممت، او ان شئتم لا ادري ايتهما. قال لامرن بناقتي ترحل، يعني بيقول انا هممت ان انا اجيب الناقه بتاعتي واخليها ايه يوضع عليها الرحل، يعني تجهز الناقه، ثم لا احل لها عقده حتى اقدم المدينه، والله ان ابراهيم قد حرم مكه فجعلها حرما، واني حرمت المدينه. حراما ما بين مأزميها وما بين لابتيها, يعني ما بين الجبلين وما بين الصخرتين العظيمتين, فإني أحرم المدينة وأنه لا يراق لها دم, لا يهراق فيها دم, ولا يحمل فيها سلاح لقتال, ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا, اللهم بارك لنا في صاعنا, اللهم بارك لنا في مدنا, في مدينة, اللهم بارك لنا في صاعنا, اللهم بارك لنا في مدينة, اللهم بارك لنا في مدينتنا, اللهم اجعل مع بركة بركتين, والذي نفسي بيدي ما من مدينة شعب ولا نقب إلا عليها إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدماني أو حتى تقدموا إليها. ارتحلوا, قال فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة, فالذي نحلف به أو يحلف به ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهجم قبل ذلك شيء. الصحابي بيقول ان لما النبي عليه السلام قال لما النبي عليه السلام وجد ان الصحابة خايفين على عيالهم, فالنبي عليه السلام قال لهم انا لو الامر بيدي او انا لو ليا الموضوع هقول لكم يلا الان, احنا مش هنبات ليلة برا المدينة. دل ذلك على فضل هذه المدينة التي يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إيه فضل المدينة؟ إن الأرض لا تقدس أحد إنما يقدس المرء عمله. إن المدينة هذه الأرض المعظمة المباركة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم, يقول لك إيه المدينة حرم زي ما مكة حرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم المدينة لها فضل عظيم, وإن لو أنتم متخيلين أن مكة لها فضل عظيم لأن مكة هي فيها البيت الحرام وسيدنا إبراهيم حرم مكة, فإني أحرم المدينة. ولو كان المكة فيها بركة فإني أدعو ربي أن يكون في المدينة ضعفي إيه ما في مكة من البركة. فدل ذلك على أن الدين يحفظ, يعني أنت لو تعارض دينك مع حاجة تانية مع مصلحة دنيوية عندك يا ترى تقدم إيه؟ احنا غالبا بنقول ايه, يقول لك يا عم ما هو الدين جاي جاي. لا, هو الدين مش جاي جاي, يعني لو كان الموضوع بهذه الطريقه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه هذا الايه هذا الكلام, وما كانش ابو سعيد نهى الصحابي عن فعل ذلك. لما فتحت الفتوح والناس قال لك فتحت بقى الشام وفتحت البلاد, فقرروا ان هم يعملوا ايه, قرروا ان هم ينتقلوا من المدينه. مدينه كان بلد الحياه فيها مش فيها رفاهيه, يعني لم تكن حياه فيها كثير رغد العيش, كان يعني الناس عايش على قدها, كان فيها فقر. فلما اتفتحت بقى البلاد الناس بقى تروح اماكن فيها زراعه وفيها اماكن طبيعيه جميله وفيها سعه من العيش, فبدا الصحابه مع بعضهم البعض ايه يتذاكر ويقول له ايه, يقول له تعالى عيش معانا, ده ارض جهاد وهتاكل اكل حلو وهتعيش في حياه كويسه ويبقى عندك دار واسع ويبقى عندك زراعات كبيره. فبداوا يحملوا بعضهم بعض, ده كل ده هو يحملهم على ايه, على الجهاد وسعه الايه العايش. بس هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ان انت متخيل ان ده الافضل, لا مش ده الافضل, الافضل انك تعيش مع الدين, الافضل انك انت تدور مع الدين حيث دار, الافضل انك تعيش صاحب قضية ورسالة, الافضل انك انت تعيش تعرف ما الهدف الذي لأجله خلقت. الدنيا راحة, يعني الدنيا لا تبقى لأحد ولا يخلد فيها أحد, إنك ميت وإنهم ميتون. لكن من أو من هذا الذي ضحى لأجل الله سبحانه وتعالى, وهذا الذي عاش لأجل الهدف الذي لأجله خلق, ده مختلف تماما. يعني إذا الدنيا ضيعة طب الدين هيروح فين, طب الآخرة تتعامل فيها إيه؟ لو الإنسان ضحى بآخرته لأجل دنياه خسر الدنيا والآخرة, لو الإنسان ضحى بدنياه لأجل آخرته فاز, أولئك هم المفلحون. إن الإنسان عليه أن يعرف فيما يضحي, إن الحياة كلها جماعة موازنات, الحياة كلها نسب, يعني كل قرارات الحياة هي عبارة عن موازنة, هتاخد إيه قبل إيه, هتاخد إيه أكبر من إيه, هتضحي بإيه عشان تاخد إيه, هي دي الحياة, هي كل الحياة قرارات. فهنا الصحابي لما أراد أن هو يترك المدينة, النبي الصحابي أبو سعيد الخدري نهاه, أو التابعي أبو سعيد الخدري نهاه عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة تذكروا بس أن النساء والأطفال ممكن يحصلهم حاجة, فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل المدينة حتى لا يترك الناس المدينة. المدينة هي عبارة عن ايه؟ مش مكان. يعني الموضوع مش موضوع ان يبقى في مكان والناس عايشة فيه خلاص، انما الموضوع موضوع بيئة دين، بيئة ايمان، مكان يعلم فيه الدين، مكان يعرف فيه الله سبحانه وتعالى، مكان يعظم فيه امر الله سبحانه وتعالى. من بني لحيان بعد كده بدأت الاحداث تتسارع سريعا جدا. قال ابن سعد وفي ربيع الآخر اللي ذكر الأثار ديت ابن سيد الناس في كتاب اسمه عيون الأثر، قال وفي ربيع الآخر سنة 6 قالوا بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة إلى بني ثعلبة وبني عوال وهم بذي القصة، وبينهم وبين مدينة 24 ميلا في 10 نفر، فوردوا عليهم ليلا. الصحابة خرجوا 10 وراحوا لإيه؟ لمكان اسمه ذي القصة، قوم اسمهم بني ثعلبة وبني عوال. اللي حصل ايه؟ ان هم حصل قتال، قاموا واخدين محمد بن مسلمة ده وجرحوه، وقاموا ايه قتلوا كتير من مجموعة من هؤلاء ايه العشرة. وحدث ان الاعراب حملوا عليهم بالرماح فقتلوهم، وقع محمد بن مسلمة جريحا فضرب كعبه فلا يتحرك وجردوه من الثياب، ومر محمد بن مسلمة برجل ومر بمحمد بن مسلمة رجل من المسلمين فحمله حتى ورد به المدينة. محمد بن مسلمة القائد بتاعهم، واحد معدي كده لقى انت ايه اللي جابك هنا، ده انت مجروح، طب تعالى شاله ووداه ايه وداه المدينة نادية النبي صلى الله عليه وسلم. نبع السلام في نفس الليلة اخرج ابي عبيد عامر بن الجراح امين الامة الى ايه الى نفس القوم الى ذي القصة حتى يلحق من وقع من اصحابه في الاسر. قالوا فاجدبت بلاد بني ثعلبة وامار، وقعت سحابة بالمراض على 36 ميلا من المدينة، فسارت بنو محارب وثعلبة وانمار الى تلك السحابة واجمعوا ان يغيروا على المدينة وهي ترعى بهيفاء، قال موضع على 7 امال المدينة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجل بقيادة ابي عبيدة عامر بن الجراح. طبعا انا موضوع محمد بن مسلمة الصحابة اتخذوا او اتقتل منهم ناس وتأسر منهم ناس، ومحمد بن مسلمة اللي هو قائد المعركة الجرح، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ابو عبيدة كابو عبيدة يحصل مناوشات. الموضوع فعلا كان في غاية في الموقف ده. خرج زيد بن حارثة قيل 7 مرات، يعني تخيلوا في سنة واحدة أو في عدة أشهر أن زيد بن حارثة خرج في مجموعات متوالية من الإيه؟ من الحروب والغزوات والسرايا. ان ابو عبيده خرج، عبد الرحمن بن عوف خرج، ابو بكر خرج، زيد بن حارثه خرج، الصحابه النبي عليه الصلاه والسلام بيقاتل، وبعت ايه وبعت ناس تقاتل في مكان اخر. المدينه لم تهنأ، يعني في الفتره ديت كانت من اكثر الفترات. ليه؟ ما هو قريش كانت مجمعه كل القبائل ديت على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قريش مشت والأحزاب انهزمت واليهود سكتوا، أصبح أنت مش عارف تقاتل واحد. يعني جيش الأحزاب كان جيش مجمع، بالوقت أنت بتقاتل إيه؟ الحمد لله بتقاتل قبائل كثيرة جدا، يعني من كل مكان قبيلة بتهجم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كلمنا المرة اللي فاتت عن قصة زيد بن حارثة مع العيص ومسألة أبو العاص بن ربيع اللي هو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي لما تأثر وإن هو أعلن إسلامه وأمانة هذا الرجل. طبعا كلمنا شوية عن موضوع الأمانة ده، عن أن موضوع الأمانة ده موضوع حقيقة مهم جدا جدا في الدين. يعني هذا الدين مبناه على الأخلاق، يعني لا يعني ينفك دين الإسلام عن الأخلاق. النبي عصام لخص الرسالة قائلا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني مش بس الأخلاق، مكارم الأخلاق. ومن أعظم الأخلاق الصدق والأمانة، يعني دي أخلاق لا يسع مسلم إنه ينفك عنها. الناس تتفاوت فيها على أقدار، لكن هذه أخلاق رئيسية أساسية، الحياء للنساء وللرجال أيضا، يعني خلق الإسلام الحياء. لكن من الأخلاق الرئيسية الأصيلة التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم والتي وضحها الله سبحانه وتعالى مرات وراء مرات، الصدق والأمانة. وكلمنا إزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتكلم دائما في هذه الأخلاق، يعني ما كانش مسموح إن الناس أخلاقها تسوء والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يصحح، دائما يصحح، دائما يصحح. كل ما يحدث مشكلة يتحكم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيف يتعاملون. في شعبان سنة 6 من الهجرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فأقعده بين يديه وعمامه بيده وقال بسم الله وفي سبيل الله بالله قاتل من كفر بالله. النبي عليه الصلاة والسلام أخرج عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل إلى دومة الجندل وقال لا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا. قال له ما تغدرش مع أنهم في حرب والحرب خدعة، لكن قال له ما تغدرش، لو قلت كلمة التزم بكلمتك، ولو انت في حرب اعلن الحرب، لكن انت مدام قلت كلمة يبقى مفروض ان انت ايه، ما ينفعش انك انت تقول كلام وتغدر، ما ينفعش تبقى غدار. قال ولا تغل الغلول السرقة، انك انت ما تسرقش، ولا تقتل وليد، ما تقتلش طفل. وبعثه إلى كلب بدومة الجندل وقال له إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعبد الرحمن بن عوف قال له كلب حقيقة الناس تبعا لملكهم. في ناس يا جماعة بيبقى لها آراء وأفكار كتير قوي، فبتبقى محتاج إنك كل واحد يقنعه وتقنعه لوحده. يعني في أنبياء بعثوا إلى الأقوام وهكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس هي من الآخر كده ملهاش دماغ، هو له رئيس، لو انت رئيس قال يمين بيبقوا يمين، شمال يبقى شمال. هو غالب الناس بتتأثر بالملوك لا شك، وغالب الناس بتتأثر بالملأ اللي هم اللي تحت الملوك اللي بيملأوا أعين الناس، واللي هم قادة العساكر، قادة الجند، وقادة المال، اللي هم اللي بيحركوا المسرح الأحداث، اللي بيصرف، اللي بينفق. فغالب الناس تبعا للملأ أو تبعا لليه، للرؤساء والقادة، لكن برضو لهم آراء. لكن في ناس ما توجعش دماغ، زي سيدنا موسى كده مع فرعون، هو مصريين مش هيكلموا كتير، هو لو فرعون قال كده يبقى كده، قال الناحية التانية يبقى الناحية التانية. هو الموضوع هو أرسل إلى فرعون، سيدنا موسى أرسل إلى بني إسرائيل وأرسل إلى فرعون. ليه؟ بني إسرائيل أفراد، في ناس هتؤمن وفي ناس هتكفر، لكن الفراعنة هم تبعا لفرعون، فلو فرعون أسلم هم كلهم إيه؟ هيبقى غالبهم هيبقى اللي باقي شاذ شوية، لكن هو غالبهم كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف عن كلب، قال له إن هؤلاء أو كلب، هؤلاء بني كلب، قال هؤلاء تبعا لملكهم، فلو أنت ملكهم أنت كسبته أو أسلم معاك الموضوع إيه، وملكهم ده عنده بنت مش لا تتجوز، وأنت بالنسبة لهم إيه أمل، فلو أنت اتجوزتها يبقى الموضوع إيه، هيبقى الموضوع خلص. فجاءهم ومكث فيهم 3 أيام. بعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى بني عبد الله بن سعد بن مك ابن بكر بفدك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 6 عندما بلغه أن لهم جميعا جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء أخبار، أنا عايز أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقاتل، وعبيدة بيقاتل، وعبد الرحمن بن عوف بيقاتل، وزيد بن حريثة بيقاتل، ده كل ده إيه، كل دي سرايا طلعة في نفس الوقت أو متتالية، يعني ده بيخرج وده يطلع تاني يوم، وده يبقى قائد وده يبقى جندي تاني يوم، وده انت متخيل حركة النشاط الرهيبة اللي الصحابة فيها في المدينة، ما حدش فيهم عارف يرتاح أصلا، وما حدش، ما فيش مساحات مطلقا لفعل أي شيء إلا تحمل هذا الدين. هؤلاء بذلوا. بعد كده لما تيجي بقى النهاردة تلاقي واحد مثلا طالع يشتم في سيدنا مثلا علي بن أبي طالب أو سيدنا أبو عبيدة بن الجراح أو سيدنا عبد الرحمن بن عوف، أو واحد طالع يشتم مثلا في الصحابة ويقول لك أصل الصحابة دولت عندهم وعندهم، تبقى أنت مستغرب، هو حضرتك بتقول إيه، حضرتك فاهم، حضرتك قرأت عن هؤلاء، حضرتك عارف بذل هؤلاء، ده هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه، ده ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم في القرآن، ده ربنا سبحانه وتعالى جعلهم معيار للناس، ده ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس أن تؤمن كما آمن هؤلاء وأن تؤمن بهؤلاء. ده أنت متخيل دول مين؟ دول اللي حملوا رسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم، دول أهل الحق اللي الله سبحانه وتعالى اطلع على بعضهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، دول السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دول الناس اللي تحملت الدين، دول الناس اللي الله سبحانه وتعالى اقتضاهم ليكونوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ويحملوا رسالة معه. انت متخيل ان واحد بعد كده يطلع يشتم مثلا يشتم في أبي بكر الصديق او يشتم في عمر بن الخطاب او يشتم في عثمان بن عفان، او واحد يقدح في ابو عبيدة بن الجراح، او واحد يلسن على ام مين عائشة، او واحد يتكلم على احد بن عوف، هذا جاهل، هذا غوي، يعني ده واحد مش بس ده مش عارف، ده مش عارف واحيانا بيضل الناس، يعني هو مش عارف ومش عارف انه مش عارف. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد علي بن ابي طالب الى بني عبد الله بن سعد في شعبان سنة 6. بعثوا معاه كم واحد، معاه 100 رجل. قال لما علم أن هناك من مجموعة من الناس أرادوا أن يمدوا اليهود خيبر. في ناس بقى من بني بكر دولت قال لك طب وإحنا إيه اللي يخلينا نقعد نعمل مناوشات كده ويبقى حرب هنا وطلعة هنا وناخد واحد هنا وواحد ياخده مننا ويبقى في أسر. إحنا ممكن نعمل حاجة تانية. إيه نعمل إيه؟ قال لك إحنا ممكن اليهود ممكن يبقوا كتلة. إحنا ممكن نقف جنب اليهود ونمد اليهود. فيبقى إحنا إيه؟ يبقى إحنا عملنا كتلة حول المدينة تحارب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان معهم 100 رجل فسار الليل وكون النهار وأصاب في طريقه عينا. هو ماشي كده قابل واحد فعلي بن أبي طالب إيه؟ قال له تعالى أنت بتعمل إيه هنا وتعرف عليه وأخذه معاه. فالرجل قال له صراحة أنا كنت مبعوث من بني بك أروح لليهود أتفق معاهم إن إحنا نمدهم بالسلاح ونقول لهم معلومات عشان يهجموا على محمد وناخد تمر خيبر لأن خيبر فيها تمر حلو. فعلى أن يجعلوا لهم تمر خيبر وعندما أمنوه دلهم على مكانهم فأغاروا عليهم. علي بن أبي طالب فاستاقوا 500 بعير و2000 شاه وهربت بنو سعد بالضعن. عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى هذا الرجل الذي في خيبر يستمد الناس بعد مقتل الحقيق بن أبي الحقيق بن أبي الحقيق اللي هو الرجل الذي تكلمنا عنه في المرة السابقة قتله عبد الله بن عتيك. تولى مكانه رجل من كبار اليهود اسمه اليسير بن غزام أو غزام. اليسير ده قرر إن هو يكمل مسيرة إيه سابقه من اليهود وقرر إن هو كمان يعمل مشكلة على أو يهجم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بس عايزك تقف مع تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم لعبودية الله سبحانه وتعالى وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وعدم راحة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في فترة من الفترات يا جماعة لما تقعد تقرأ كده تقول هو مرتاح إمتى؟ يعني هو كان بيقعد إمتى؟ يعني كان بيروح البيت إمتى؟ هو من هنا لهنا 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 من غزوة السرية الغزوة السرية صلى الله عليه وسلم والصحابة من مكان لمكان لمكان. هو ده كان تمن الدين يعني هو ده كان بيعملوا ده عشان الدين يقوم ما كانش عندهم مساحات كبيرة للدعاء ما كانش عندهم مساحات كتيرة للراحة. لو كان واحد فيهم التفت فقط عن آيات الله وعن مهمته ورسالته لما قام الدين بهذه الطريقة. يعني تفهم بعد كده بقى ليه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أقام أعظم حضارة في مساحة قليلة من الوقت. إن كان في بركة طبعا لكن هو حقيقة هو ما كانش مثلا هيقعد يقرأ الآية والآية تجري لوحدها. هو كان في كل اللحظات بيحقق عبودية الله سبحانه وتعالى وكانت بتنزل التشريعات على النبي صلى الله عليه وسلم وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يتحرك لأجل الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أن اليسير في خيبر قرر أن هو يكون جيش ويعد العدة مرة أخرى للهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا حكلمنا قبل كده عن أن خيبر كانت هي الحصن الأخير لي اليهود. يعني اليهود كانوا القبائل السبعة اللي كانوا مجمعين في المدينة في القبائل الثلاثة اللي هم كانوا قينقاع والنضير وقريظة وازاي نبع سلام عمل معاهدات معاهم وازاي ان هم كلهم قرروا قتل النبع السلام وازاي ان هم كلهم نقضوا العهود وازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم أجل قينقاع وأجل النضير وأجل قريظة وفي الآخر لم يعد لهم إيه لهم أي مكان يعيشوا فيه في جزيرة العرب إلا خيبر. وستأتي بعد عدة دروس إن شاء الله سبحانه وتعالى مسألة غزوة خيبر. خيبر كان فيها حصون كانت عبارة كانت غنية جدا فيها كل سوق الذهب كانت موجود فيها سوق التمر كان موجود فيها كبير جدا رؤوس أموال ضخمة جدا في خيبر فيها سلاح كل الموجودين فيهم معاهم سلاح. فكانت وعلى فكرة بمناسبة السلاح ان غالب الدول في العالم كله تحمل السلاح حتى في العصرنا الحديث. يعني مسألة ان الناس كان عندها سلاح دي كانت مسألة معتبرة جدا عادية جدا ان الناس كلها متعودة انها تدافع متعودة انها تقاتل. يعني قليل من الدول العالم فقط اللي السلاح فيها منزوع قديما وايضا حديثا. اليسير بن غزام ده امير اليهود بخيبر بعد قتل الحقيق قرر ان هو يهجم على مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه من 30 راكب عليهم عبد الله بن رواحه وفيهم عبد الله بن انيس فاتوه فقالوا ارسلنا اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملك على خيبر. فلم يزالوا به حتى تبعهم في 30 رجل مع كل رجل منهم رديف من المسلمين وهو كان هو رديف عبد الله بن انيس. قالوا والله تعالى معانا وانت النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعمل معاك معاهده
ويخليك انت الكبير، انت هتبقى امير خيبر ومحدش من قبائل العرب كلها يهجم عليك وخليك زي ما انت. قال لهم ماشي وجاي، وفي نص الطريق ايه قال انه يقتل الصحابي. هم دول يهود يعني، حتى مش عارف يكمل الايه الموضوع، مش عارف يكمل كلمته لحد الاخر، وهو في نص الطريق قال ان هو يقتل الصحابي. حتى اذا كانوا بقرار الثبار على ستة اميال من خيبر، ندم اليسير ان يسير على مسيره من النبي صلى الله عليه وسلم، فاهوى بيده على سيف رديفه عبد الله بن انيس، ففطن له فاقتحم به ثم ضربه بالسيف فقطع رجله، وضربه اليسير بمخرج في يده فضرب وجه عبد الله فامه. يعني واحد اليهودي قرر ان يقتل الصحابي، فالصحابي فطن له فقام خد سيفه فحصل ان الضرب، فاليهودي ضربه على دماغه ففتح للايه للصحابي دماغه، بس الصحابي ما ماتش، فالصحابي قام خد سيفه ايه وضرب اليهودي فمات ايه، ضربه اليسير بمخراج في وجهه فايه فجرح في رأسه، ومال كل رجلين من المسلمين على رديف من يهود فقتله الا رجل واحد افلت على رجليه. فلما قدم ابن انيس على النبي صلى الله عليه وسلم تفل على شجته، النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه ودعا له بالشفاء. ان ده كان حال الصحابة، يعني ده كان ليه كان الحال في الفتره ديت. النبي صلى الله عليه وسلم عاد من 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 بني لحيان، وبعد فتره طويله قريظه الاحزاب، قريظه الغزوات المتتاليه، وفجاه لقى اتنين جايين بيقولوا احنا عايزين نسلم. كويس، انفراج اهي، الناس جايه تسلم. ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هؤلاء من عكل وعرينه، نسموهم العرينيين. الرجل كان من عكل ورجل كان من ايه من عرينة، وكان ذلك في شوال، يعني بعد رمضان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صاموا رمضان الصحابة، وبعد رمضان في شوال لقوا ايه، لقوا الرجل ده او الاثنين العرينيين دولت جايين الى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام. فقالوا يا نبي الله انا كنا اهل ضرع ولم نكن اهل ريف، واستوخموا المدينة. ان الصحابة او الاثنين العرانيين دولت قالوا النبي صلى الله عليه وسلم احنا حقيقه جو المدينه صعب، مش عارفين نعيش فيه، واحنا اصلا يعني كنا بنعيش مع في رعي الاغنام وبنطوف في البلاد وبنسافر في كل حته، فموضوع ان احنا نقعد في مكان ونزرع وكده ده مش ايه مش بالنسبه لنا مش مناسب قوي، فلو عندك اي وظيفه تساعدنا بيها ونعرف يعني ايه ناكل من حلال، وفي نفس الوقت نبقى ايه مش هنعيش في موضوع في المدينه، نبقى موجودين مستمرين. يعني احنا بنحب الايه الجري واللف، واحنا اصلا جوعات غنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الناس جاية مسلمة وعايزة تاخد وظيفة، وبيقولوا ان احنا وظيفتنا رعي الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رقيق، فقال لهم طب ايه رأيكم ان احنا تشتغلوا على الابل بتاعت المسلمين، ابل الصدقة، ايه المانع ان انتوا ترعوا الغنم، اجيب لكم وظيفة، انا هجيب لكم الجمال ومعاكم رعي غنم ويخرج معاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب خبرة، يعني ان احيانا لما يجي واحد بيطلب منك حاجة هو مش طبيعي انك انت هتقوم بسرعة كده تقول طب خد، ما هو كده ممكن يكون هو مشخص نفسه اعلى من الحقيقة، وده كتير بيحصل، يقولك انا راعي غنم واصلا بعرفش يعمل حاجة فياخد الحاجة يضيعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاهم مين؟ بعث معاهم راعي غنم، يعني هو في واحد موكل به برعي الغنم، وقال لهم اخرجوا معاه بحيث ان هم لو ثبتوا فعلا قوتهم وكفائتهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه يستعملهم، لو مش عارفين يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم طب انتم ممكن تعملوا ايه ايه تاني، في نفس الوقت لو هم اشتغلوا هياكلوا من حلال ولا هو هيقعد يتصرف عليه؟ لا، انزل اشتغل، ابحث، كل من حلال. قال فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بزود أو بزود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها ويتمسحوا بأبوالها. قال لهم إيه الجمال ديت ممكن تشربوا الإيه الألبان والأبوال. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحجة، أول ما خرجوا أبصوا كده الزود ده جماعة اللي هو من 13 جمال، يعني من 3 جمال ل 10 جمال، يعني خرج معهم إيه مجموعة جمال تقريبا قول 8 جمال 10 جمال، وخرجوا هم إيه معهم الإيه معهم الراعي. فلما خرجوا معاهم الراعي قعدوا يفكروا كده مع نفسهم طب احنا ايه اللي خلينا نستمر، ايه اللي خلينا نستمر صحيح، فكروا كده ايه اللي خلينا نستمر، غنم حلو، جبال جنبنا ايه جميله شكلها حلو اهيت، وبعدين راعي، طب واحنا محتاجين الراعي في ايه، قاموا قايمين يعملوا ايه، قاموا قاتلين الراعي. مش بس قتلوا الراعي ده، هم فقعوا عين الراعي وقتلوا الراعي واخدوا الغنم، يعني اخدوا الابل. فطبعا المشهد ده مشهد، يعني انت بعت واحد تشغله مثلا على سيارة على بتاع، أم واحد مكسر الحاجة، مكسر الراجل، قتل الراجل وقام واخد الحاجة ومشي وانطلقوا سافروا، خدوا كل حاجة وإيه وانطلقوا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يبحث عنهم في الصحراء، جابوهم فانطلقوا، حتى وإذا كانوا ناحية الحجرة كفروا بعد إسلامهم، فقتلوا روع النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، فبعث الطلب في أثرهم فقبضوا عليهم. هنا قبضوا على هؤلاء اللي هم إيه، اللي هم خانوا وكفروا وغدروا وإيه وسرقوا الإبل، فجيء بهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل كده ان هو اصلا كان يعمل في الناس دي، يعني انت متخيل ان غالبنا ممكن يتخيل ان النبي عليه السلام هيعمل في الناس دي القتل، يعرض مثلا عليهم الاسلام ويتوبوا مثلا، استغفروا مثلا، ما فيش الا القتل صح. ان احيانا كتير مننا بيبقى متخيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه، اصل هو مش ممكن يأذي حد، اصل هو مش يعني الدين دايما لين، الدين دايما رحمه. هي الرحمه يا جماعه انك انت تعرف المآلات، انك انت ترحم من يستحق الرحمه، انك انت الرحمه احيانا ظاهره واحيانا باطنه، يعني احيانا بيبقى في امر من الامور هو حقيقه رحمه لكن انت ممكن تتخيله في ظاهره ألم، لكن هو زي مثلا الطبيب اللي بيعمل عملية المريض وبيفتح جسمه بمشرط، وتفتح جسمه ليه وتقطعه جسمه ليه وتاخد منه قطعة من جسمه ليه، مين أذن لك انك تعمل ده؟ انت لو واحد في الشارع جه فتح لك جسمك هتعمل له مشكلة ومصيبة وتقضيه، مين اللي أذن لك انك تعمل ده؟ عمل ده لأنها في حقيقة الأمر كانت رحمة. إن وده من الأشياء التي قال الله سبحانه وتعالى عن في قصة سيدنا موسى لما ذهب للخضر عليهم السلام وقال إيه، أما السفينة وأما الغلام ولقي غلاما فقتل، إن كانت القصص كلها في الأخير كانت هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، إن أحيانا بيبقى الأقدار فيها أشياء بتبقى صعبة لكنها حقيقة إيه رحمة. وكذلك الشرع في هذه القصة نزلت قول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. تخيلوا كده، هقول لكم كلام أهل التفسير في الآية قبل ما أعلق على الأحداث. قال أو يصلبوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ابن الجوزي ذكر أقوال العلماء في الآية فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله في سبب نزولها أربعة أقوال، منها أي منها هذا السبب اللي هي قصة العرنيين اللي هم الرجلين اللذين قتل هذا الرجل راعي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده حد يا جماعة اسمه حد الحرابة، حد في الإسلام، والحدود في الإسلام ربنا سبحانه وتعالى شرعها. إيه الحدود؟ الحدود ديت اللي هي الموانع، من يعني يقول لك ده شيء له حد، يعني ما تنتقلش عنه، الأرض لها حد. الفقه لما بيجي يعملوا حاجة بيسموه إيه؟ الحد الجامع المانع، يعني إيه التعريف اللي ما بيخوكش عنه مفردات. الحدود اللي هي الأشياء المانعة اللي هي الفواصل، حاجة محدودة لها حدود واضحة. الحدود في الشرع ربنا سبحانه وتعالى شرعها لحماية المجتمع ولحماية الضروريات، يعني النفس البشرية ضرورية، لذلك اللي بيعتدي على نفسه بيقتلها بيحصل إيه؟ ده له حد، يعني في عقوبات على جنايات، الجنايات متفاوتة، في أعداد كبيرة جدا من الجنايات، يعني واحد عمل حاجة دي اسمها جناية، واحد كذب، واحد اغتاب، واحد سرق، واحد نم، واحد أخذ مال واحد، واحد عمل حاجة معصية كبيرة من المعاصي. المعاصي متفاوتة والعقوبات متفاوتة على المعاصي، لكن في عقوبات ربنا سبحانه وتعالى جعل لها إيه؟ جعل لها حد واضح. يعني ايه حد واضح؟ يعني مسألة لازم يعاقب فيه الدنيا اذا بلغ الامر وجعل لذلك شروط. وده من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. هل في حدود كانت نزلت قبل كده قبل حد الحرابة ده؟ يعني الحد ده اتطبق. اقول لكم حالة هو ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الاعين هؤلاء، يعني فقع عين هؤلاء وقتل هؤلاء وصلبهم قدام الناس كلها عشان الناس كلها تشوف وهم رايحين وهم جايين ايه ده اللي بيعتدي على حرمات المسلمين. الحدود يا جماعة شرعت لحفظ الضروريات اللي هي النفس البشرية، اللي هو لو واحد قتل واحد ده في حد اسمه حد الايه القتل، وفي حفظ المال اللي واحد سرق واحد ده اسمه حد الايه قطع اليد، وفي حد حفظ العرض، يبقى في ضروريات لحفظ الايه حفظ المال وحفظ الايه العرض وحفظ النفس، وفي حفظ الدين اللي هو من بدل دينه فاقتلوه، يبقى في حفظ الاعراض فيها اتنين، وفي حفظ العقل اللي هو حد الخمر شرب الخمر. يبقى انت كده لما تيجي تشوف كده تلاقيهم كلهم سبعة. اول واحد اعظمهم حفظ الدين اللي هو من بدل دينه فاقتلوه. رقم اتنين حفظ النفس اللي هو الواحد قتل نفسه فيقتل. رقم تلاتة حفظ العرض، ده فيها اتنين الزنا وقصف المحصنات إشاعة الفحشة في المجتمع، حد قصف المحصنات وحد الايه وحد الزنا، وفي حفظ العقل اللي هو شارب الايه الخمر، وفي الحرابة اللي هو ده اللي احنا عندنا في مجتمع ده اسمه بلطجي، دول اللي هم اللي بيطلع على الناس يسرق فلوس الناس وهو معدي، اللي بيطلع اللي هو بيشيع الخوف في الناس، ده قطع الطريق، ده اللي هي العصابة اللي بتعدي على الطريق توقف واحد بعربيته وتنزله وتاخد مراته، ده اسمه محارب، اللي هو ده محارب حقيقة. ده مسلم ولا كافر؟ مسلم. هو ده محارب يعني ده بيحارب الإسلام؟ لا، هو هنا المحاربين دايما الكفار اللي بيحاربوا المسلمين، لكن ده محارب ليه؟ لأنه يسعى في الأرض فساد، لأنه هو بيريد أنه هو ده واحد بيشيع الفاحشة وده بيشيع الخوف في المسلمين. والأصل أن مجتمع المسلمين مجتمع فيه عفاف وأمن وطهارة، فالأمن والأمان من الأشياء المقصودة شرعا. فهؤلاء اللي هم الناس دي قرروا أن هم يعتدوا على الراعي غدر. تخيلوا كده لو النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش قتل الناس ديت وما كانش صلب الناس ديت وما كانش سمى الأعين هؤلاء الناس، تخيلوا كان المجتمع عامل ازاي؟ اي حد بعد كده يدخل على المدينة يعمل ايه؟ يعمل زيهم. ما هو من امن العقاب اساء الادب. ما هو انت كل يوم بتضرب وتسكت وتضرب وتسكت، طب ما ضربكش ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو لم يكن يترك البلطجية ولا هؤلاء الذين يعيثون في الأرض الفساد لينهشوا في أعراض الناس ولا في أموال الناس، مجرد أن الإبل سرقت والرجل قتل، ده فيه معنى من أكبر المعاني ومن أعظم المعاني في الشريعة، مسألة أن الصحابة نفسهم يشعرون بالأمان، أنه عارف أنه هو في حد وراه يشيل، في حد وراه مش هيضيع حقه، هو 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 حقه مش هيضيع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي لما راعي الغنم اتقتل الصحابه كلهم خرجوا ليه؟ لان احنا لو احنا سكتنا معناه ان واحد فينا يحصل فيه ده، فده مش مسموح اصلا يتعمل. والراجل لما جه ما حدش فيهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال والله تصدق الراجل ده ممكن نرقف فيه، لا ده هو اتصلب. الصلب ده مساله من يعني تمثيل بالجثة، ان واحد يتصلب كده، وهذا منهي عنه الا في هذا الموضع، يعني مش مفروض ان حتى في حالة الحرب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمثيل بالجثث، يعني حتى الكفار النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال لا تمثلوا، يعني ما حدش يمثل بايه؟ بجثة كافر، يعني ما حدش بعد ما الكافر يتقتل يجيب يقطع رقبته ويقعد يعمل كده بدماغه، ولا واحد يعمل كده يجيب عينيه ويقعد يلعب بيها، نهى عن المثلة. لكن في ده قال ايه؟ قال يتصلب. ليه يتصلب؟ حتى يعرف الجميع، حتى يراه الجميع، حتى الناس كلها ترى هذا الذي ايه؟ هذا الذي يقف على خشبة الصلب ليسأله هو ده عمل ايه؟ يقول ده راجل محارب، ده راجل بلطجي، ده راجل قاطع طريق، ده راجل مفسد في الارض. إيه سماهم محاربين تشبيها بالمحاربين حقيقة، لأن المخالف محارب وإن لم يحارب، فيكون المعنى يخالفون الله ورسوله بالمعاصي، والثاني أن المراد يحاربون أولياء الله وأولياء النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم واحد بيقاتل المؤمنين. قال سعيد بن جبير: أراد بالمحاربة لله ورسوله الكفر بعد الإسلام. وقال مقاتل: أراد بها الشرك. فأما الفساد فهو القتل والجراح وأخذ الأموال وإقافة السبيل، إنه هو بيقطع ده الطريق. قال: أن يقتلوا أو يصلبوا. واختلف العلماء في العقوبة هل هي على الترتيب أم على التخيير. فمذهب أحمد أنها على الترتيب، وأنهم إذا قتلوا وأخذوا المال، أو قتلوا ولم يأخذوا المال. لو قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن لم يأخذوا المال نفوا. قال ابن الأنباري: فعلى هذا تكون أو مبعضة، فالمعنى بعضهم يفعل به كذا وبعضهم يفعل به كذا. وقال الشافعي: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. يعني قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني يتقطع ايد اليمين مع رجله الايه الشمال، وايده الشمال مع رجله اليمين، يعني يتقطع من فوق واحده من هنا واحده من هنا. ده تمثيل. وقال مالك: الإمام مخير في إقامة حي أي حد شاء، سواء قتلوا أو لم يقتلوا، أخذوا المال أو لم يأخذوا، والصلب بعد القتل. وقال أبو حنيفة: ومالك يصلب ويبعج برمح حتى يموت. واختلفوا في مقدار زمان الصلب، فعندنا أنه يصلب بمقدار ما يشتهر صلبه. واختلف أصحاب الشافعي، فقال بعضهم 3 أيام وهو مذهب أبي حنيفة، وقال بعضهم يترك حتى يسيل صديده، يعني يتساب كده لحد ما الجثة تعفن. وقال أبو عبيدة: من خلاف أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، يخالف بين قطعهما. وفي صفة نفيهم 4 أقوال: إبعادهم عن بلاد الإسلام إلى دار الحرب، والثاني أن يطلبوا لتقام عليهم الحدود، والثالث إخراجهم من مدينتهم إلى مدينة أخرى. قال سعيد بن جبير: وقال مالك ينفى إلى بلد غير بلده. والرابع أنه الحبس. قاله أبو حنيفة وأصحابي. وقال أصحابنا: صفة النفي أن لا يشرد ولا يترك يأوى في بلد، فكلما حصل في بلد نفي إلى بلد أخرى، يعني كل ما يقعد في مكان يتنفى. ليه عمل ده؟ ده عقاب حتى يراه الجميع. تفتكروا لو واحد عمل فيه كده هتلاقي بعد كده واحد تاني طالع في الشارع يطلع على الناس؟ يعني تفتكروا لو ان حد من حدود الشارع حصل فيه كده، تفتكروا ده هيبقى جريمة هتنتشر؟ العقوبة في الدين يا جماعة عقوبة رادعة، يعني العقوبة في الدين مش عقوبة ان انت اعمل حدود وخلاص، مش موضوع ان انا هدخله السجن ويطلع من السجن كان حرامي صغير يطلع حرامي اكبر، يطلع رئيس عصابة، كان بيشرب مخدرات يطلع تاجر مخدرات، كان بيعمل معصية كان عنده دماغ فيها مشكلة هيطلع بقى من مردة الشياطين. ابن القيم هو بيتكلم عن مسألة الحدود ديت، بيقول: لما تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بد من تفاوت مراتب العقوبات. يعني اي مجتمع عشان ينشا لابد ان المجتمع ده بيكون بينه وبين بعض علاقات، وما ان المجتمع ده مش مجتمع ملائكي، فلازم الناس لما بتحتك بعضها البعض كل واحد ممكن ياخد حق حد، ممكن كل واحد ممكن يعمل ممكن يجي على حق حد، ممكن واحد يرى ان ده حقه والتاني مش حقه، فيحصل اعتداء على الحقوق. فبما ان حصل اعتداء على الحقوق ده معناه ان في مظلمه هنا، المظلمه ديت لابد لها من شيء يردعها. طيب الطبيعي ان الناس بتردع بايه؟ هيجيبوا لهم واحد شيخ يقول لهم قال الله وقال الرسول، فالناس لما تسمع قال الرسول هتعمل هترجع. ده بيحصل. قال له الحرام يحلف؟ قال له بس ده انا احلف واحلف واحلف. قال له جالك الفرج ده، انت بس عايزني الحلفان؟ انا احلف، انا بتاع الحلفان اصلا. وممكن يضع يده على المصحف ويحلف كذب. وهذا مما يقع فيه اهل الصلاح. يعني سيدنا ادم لم يكن يتخيل مطلقا أن الشيطان يقسم بالله كذبا، لما قال: وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، أقسم بالله على أنه ناصح. إن جماعة في فرق بين تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وفرق أنك أنت تعرف مراد الله سبحانه وتعالى. لابد أنك تعظم أمر الله، لكن الله سبحانه وتعالى له أوامر عليك أن تتبعها. ما تقول ليش أصلا أنا أصله حلف ماشي وحلف، أنت عندك قرائن لابد أن تتحاكم إليها، عندك أوامر شرعية لابد أن تطبقها. ابن القيم يقول لما تتفاوت، لما تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بد من تفاوت العقوبات، وكان من المعلوم أن الناس لو وكل إلى عقولهم في معرفة ذلك وترتب كل عقوبة على ما يناسبها من الجناية جنسا ووصفا وقدرا لذهبت بهم الآراء كل مذهب. يعني لو قلنا للناس يا جماعة والله إلغوا بقى الحدود وإلغوا الشرع وإلغوا العقوبات على الجنايات وإلغوا أصلا مسمى الجنايات، يعني الزنا اسمه زنا، الزنا دي جناية صح، الزنا دي حاجة حرام، الزنا دي حاجة الله سبحانه وتعالى جعل لها حدود. لو الناس تركت لهم الأمور يقول لك إيه ده ما اسموش زنا أصلا، دي اسمها إيه، اسمها صحوبية، اسمها حب، اسمها علاقات ناس بتعيش الحرية كيف تشاء. هو لغى الاسم أصلا، ده بيقول لك ده ما اسموش زنا أصلا، ده بيقول لك العلاقة دي ما اسمها زنا أصلا. هو غير الموضوع، هو غير التسمية، وبالتالي هتقول لي دي مصيبة وعليها حد، حد ليه، هو ايه المشكلة أصلا، هو انت زعلان ليه، واحد قاعد مع واحدة وهي راضية وهي راضية، انت مالك. وكذلك في القتل، ان تقول له ده قتل يقول لك لا ده مش قتل، يا حبيبي ده قتل، انت قتلت واحد، قتلت ده حد معصوم، قتلته ازاي، يقول لك اصلا انا هو مش عاجبني. لما يجي واحد بقى يوم من اللي مش عاجبه ده يقتله يقول لك شوف اللي قاتل، قال له هو هنا بقى قاتل وهنا مش قاتل، ما هي واحدة. وكذلك ان فبيقول لو تركت الحدود والعقوبات والجنايات لأهواء الناس لتشعبت بهم الآراء وتشعبت بهم الطرق كل متشعب ولعظم الاختلاف، فكفاهم الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين مؤنة ذلك، وأزال عنهم كلفتهم وتولى بحكمته وعلمه ورحمته تقديره نوعا وقدرا، ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة وما يليق بها من النكال. وأنت تلحظ هناك تناسبا جيدا بين الجريمة والعقوبة المقررة. ابن القيم له كلام جميل قوي في إعلام الواقعين، بيقول بحيث لو وضعت واحدة مكان الأخرى أو لو عممت العقاب، لو عممت العقوبات كل العقوبة، يعني مثلا هو يقول الوقت مثلا إن واحد مثلا اتسرق، لو واحد سرق يتقطع إيه، يتقطع إيه، وطبعا عشان السرقة لازم تكون من حرز ولازم تكون مال محترم ولازم يكون بلغ نصاب معين، يعني الموضوع مش بسيط. وجماعة برضو جدير بالذكر نحن نقول إن الحدود ليست لأفراد المسلمين، الحدود ليه، لدولة الإسلام، يعني الحدود منوطة بمن يطبقها، يعني مش واحد كده طلبت معاه الواد ده حرامي اقطعه ايديه، لا لا مفيش الكلام ده. الحدود هي تشريع مجتمعي وليس تشريع فردي، يعني مش كل واحد بدماغه هيطبق حد، مش كل واحد هيستوفي، مش كل مجموعة مع نفسها هتستوفي ايه، هتستوفي شروط وتطبق الحدود، انما الحدود ده تشريع لما تقوم دولة تحمل الدين وتقوم بالدين وتعيش بهذا الدين، اللي هي دولة النبي صلى الله عليه وسلم أو دولة الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى دولة الخلافة التي استمرت 1400 سنة حتى جاء له، حتى جاء الاستعمار البغيض بالدولة القومية الحديثة التي نعيشها الآن. بيقول بقى ابن القيم وهو بيتكلم على مسألة الحدود بيقول إيه، وأنت تلحظ أن هناك تناسبا جيدا بين الجريمة وعقوبتها المقررة لها، بحيث لو وضعت واحدة مكان أخرى أو لو عممت عقابا على جرائم متعددة لظهر لك على الفور الاختلال والاضطراب وعدم العدل في الأحكام. مثلا الشريعة عاقبت السارق بقطع اليد، طيب لو واحد قذف محصنة يتقطع لسانه، ده واحد زنى يتقطع عضو يخصى، لا ليه، هيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك العقوبة مناسبة للايه، للجناية للجريمة، حدد العقوبة وحدد الجريمة. قال ولكنها، قال فالشريعة مثلا عاقبت على السرقة بقطع اليد ولم تعاقب على القصف بقطع اللسان ولم تعاقب على الزنا بالخصاء ولم وعاقبت في القتل بالقصاص ولم تعاقب في إتلاف المال بالقصاص. وسبحان اللطيف الخبير، هذا لأن الحدود لها حكمة وهي رحمة. وبدأ يتكلم على الحكمة والرحمة، إن كل حد ربنا سبحانه وتعالى جعله هو فيه حكمة وفيه رحمة، هي كذلك بالنسبة للمنحرف ذاته وبالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه. أما بالنسبة للمجتمع فذلك ظاهر لما تجلبه من شيوع الأمن والحماية للأموال والدماء. يعني تخيلوا كده لو واحد عارف إن هو لو بلطج على الناس ولو طلع أخد أموال الناس، وقف على الطريق وقف واحد بعربيته وقام واخد سرق العربية وقام نزل الراجل قتله واخد طفلة أو ست، عارف إن هو هيتصلب قدام الناس كلها واتقطع إيده ورجله من خلاف، هيعمل ده؟ لكن هو لو عارف انه هيدخل السجن ويقعد ياخد 3 سنين ومع إيقاف التنفيذ ويطلعوا محامي هيعمل ده؟ هيعمله طبعا، هيعمله كل يوم، وهيبقى عنده مدرسة بيعلم فيها الناس ازاي يقطع الطريق وازاي يفروا من العقوبات. قال واما انها رحمه فهي كذلك بالنسبه للمحارب ذاته وبالنسبه للمجتمع الذي يعيش فيه، اما بالنسبه للمجتمع فذلك ظاهر لما تجلب من شيوع الامن والحمايه الاموال والدماء وبما تدفعه من اذى العدوان والقلق والتروع. هذا احكم الحاكمين، الله سبحانه وتعالى يشرع. قال فاذا رد الاسلام دم قاتل فلكي يحقن الوف الدماء ويحيط الجماعة كلها بما يحفظ عليها حياتها وأمنها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولذلك رخص الإسلام في دم القاتل، إن 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 الإسلام قال إن القاتل إيه؟ من قتله يقتل. ليه قتل يقتل؟ حتى تستمر الحياة. يعني لو واحد قتل وناس ما عاقبتوش هيحصل إيه؟ أي حد مش هيجي واحد يقتله. طيب لو اتقتل وبعد كده أخذ سنتين وطلع هيطلع يعمل إيه؟ هيطلع قتل تاني. هو جربها قبل كده ولها عادية والحياة لسه مستمرة. لكن لو بعد كده لو هو اتقتل بهذا الذي قتله تفتكروا هيقتل تاني؟ طب ولاده، طب اخواته، طب اللي نفسه بتحدثه بالقتل يقول لك لا الموضوع بالنسبة لي ده انا حياتي هتضيع. قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. عشان كده كان ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير من أن يمطروا 40 سنة. يعني إيه الخير اللي ممكن يجي من الناس إنها انقطاع المطر؟ الجذب والجوع والعطش وهلكة الزروع وهلكة الدابة. تخيلوا إن ناس تمطر 40 سنة أو 40 ليلة، الخير اللي جاي من وراء ده إيه؟ فنعصم والحد واحد يعمل به في الأرض خير من هذا. دل ذلك على أن صلاح الأرض بإقامة أمر الله سبحانه وتعالى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فالحدود كفارات الأسام وجوابر لها تختل أسرها وتمحو الذنوب، وكون الحدود جوابر لا ينفي أنها زواجر كذلك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز قال لقد تاب التوبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. على الغمدية قال لقد تاب التوبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وقال قال كما جاء في السنة من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فهو كفارة له. يبقى مسألة أن الحدود لها حكمة أن هي بتكفر ليه؟ رحمة بالمعتدي. الحدود رحمة بالمعتدي ورحمة بالمجتمع. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع ذلك حتى يغفر لهذا الذي اعتدى. يعني الحدود كفارات. عشان كده قصة الماعز والغامدية لما زنيا وطبق أو إنما صلى الله عليه وسلم طبق عليهم الحد، قال لقد تاب التوبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله فهو كفارة له. قال فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة، يعني مش هيعاقب في الدنيا والآخرة. وروي أن السارق إذا تاب سيقت يده إلى الجنة وإن لم يتب سيقت يده إلى النار. فالحد أشبه بجرعة من الدواء. يقول ابن القيم بلغ من رحمة الله تعالى وجودي أن جعل العقوبات كفارات لأهلها وطهرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنات إذا أقدموا عليها، ولا سيما إذا كان منهم بعدها توبة النصوح والإنابة فرحمهم بهذه العقوبات. يبقى الحدود رحمة، وكذلك الحدود حكمة. يعني الناس ممكن تتخيل ايه ده، واحد اتقطع ايده، واحد اتقتل، واحد هيزني، في واحد فعل قوم لوط وهيقتل الشذوذ. هذه الاشياء اللي ممكن تكون بالنسبة لبعض صعبة شديدة مقززة فيها خوف، هذه الله سبحانه وتعالى العليم الخبير الذي خلق الإنسان ورحم الإنسان هو من شرع ذلك لأجل إقامة الحق ولأجل انتظام بحياة الناس. يعني تخيلوا كده لو إن الزنا ما كانش عليه عقوبة هيحصل إيه؟ هيحصل إن ما عادش فيه حفظ الأعراض، فبالتالي الجنس البشري هينقرض بعد فترة. تخيلوا كده لو إن العقل ملوش عقوبة، يعني إذهاب العقل بالخمر ملوش عقوبة. تخيل كده لو لو ان مثلا النفس وحومه النفس لا عقوبه لها. يعني لو واحد قتل واحد وتساب، تخيلوا ان لو اموال الناس لا عقوبه عليها، ان واحد اي واحد ياخد فلوس الناس ويروح، تخيلوا المجتمع يبقى عامل ازاي. مجتمع حراميه، هو مش محدش بيعاقبه. طيب الدين، ما هو الناس، في ناس بتيجي بالدين، في ناس مش بتيجي بالدين. ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. طيب هل الحدود المفروض ان اهل الاسلام ماشيين يدوروا على الناس ويفتشوا؟ مطلقا الاصل في الاسلام الستر، الاصل في الاسلام اللي هو الستر. النبي عليه الصلاه والسلام قال ادروا الحدود بالشبهات، يعني لو اي شبهه الحد لم يستوفي ما تطبقوش. كان الصحابه يدروا الحدود بالايه؟ بالشبهات. ليه؟ لان المقصود مش المقصود تعذيب الناس، انما المقصود رحمه الناس، المقصود إقامة أمر الله سبحانه وتعالى، وتفهيم الناس أن الجنايات لها عقوبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه الكذورات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، فمن ألم فيها منها بشيء فليستتر بستر الله عز وجل، فإنه من لم يبدل لنا صفحته نقم عليه الحد. من يبدل لنا صفحته يعني اللي وصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص ده يقوم عليه الايه؟ الحد. لكن لو الامر لو ما وصلش النبي صلى الله عليه وسلم، لو الامر ما وصلش الحاكم خلاص، يعني انت حر بينك وايه وبين ربك، استغفر توب. ولما جاء ماعز الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال، حرضه على القرار، قال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. ويروى ان ماعز مر على عمر قبل ان يقر ويذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي، قال عمر اخبرت احد؟ إن كان فيه ضعف الأثرين يعني، لكن أصل الستر ده أصل يعني مجمع عليه، يعني ما فيش فيه خلاف إن الإنسان عليه أن يتوب ويستغفر ويستر نفسه قدر الإيه؟ قدر الطاقة. قال أخبرت أحد قبلي؟ قال لا. قال اذهب فاستتر بستر الله. ده عمر بيقول لمين؟ لواحد زنى رايح يطبق عليه الحد، قال له ما تروحش تقول، استر نفسك، فاستتر بستر الله وتوب إلى الله، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، والله يغير ولا يعير، فتوب إلى الله تعالى ولا تخبر أحد. وذهب إلى بكر فقال مثل ذلك. لكن الرجل كان يتحرق من ذنبه، وهذا يدل على أن الجريمة إذا ارتكبت بغير إعلان فينبغي سترها. إذا الجاني جيء به إلى القاضي هنا ما عادش فيه مساحه لليه؟ ده حق لله سبحانه وتعالى. يعني ما عادش فيه القاضي يقول له ايه، طب ارجع توب، انت مش شيخ هنا. انت هنا ايه؟ انت هنا قاضي بتقضي بالحقوق، عليك عندك بينات ودلائل وقرائن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود على المسلمين ما استطعت، فان كان له مخرج فخلوا سبيله. ان 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 قدر الاستطاعه حين توجد أي شبهة، فمبدأ الإسلام هنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود بالشبهات. ولذا يقول عمر بن الخطاب لأن أعطي الحدود بالشبهات أحب إلي أن أقيم الحدود بالشبهات. يعني لو أنه له أي مخرج، مخرج واحد بس يعمل إيه؟ يعديله. ولهذا لم يقطع عام الرمادة عندما انتشرت المجاعة، ولم يقطع عندما سرق غلمان حاط النبي بلتع ناقة رجل من مزينة بعد أن تبين أن سيدهم يجيعهم. كان فيه هنا شبهة إن هو إيه؟ هم سرقوا عشان يأكلوا. فهنا ايه؟ لان هم مش سارقين عشان يبيعوا وهم حراميه. فالاصل فيه ان لو ان اصل اهل الاسلام يستوفوا الضوابط ويستروا المسلمين. وانا مثال ذلك ما ذكر الفقهاء من انه لا قطع اذا كان السارق والدا او زوجا او كان في ظروف مجاعه، وبالنسبه للقصف قالوا لا حد بالتعريض، وبالنسبه للزنا قالوا لا حد اذا لم يصرح الشهود او المقر بالعبارات الداله عليه من غير احتمال، فان الحد يقام كما جاء في الكتاب. اكثر بقى من ايه؟ من كتب اهل الفقه كثيره جدا في هذا الباب. شاهد يعني مساله الحدود مساله من اعظم الشرائع التي امرنا الله سبحانه وتعالى بها. وهنا احنا اتكلمنا قبل كده عن حد القذف اللي هو قذف المحصنات الغافلات لما قذف أم مؤمنين إيه؟ عائشة. والمرة التانية نتكلم على حد الإيه؟ حد الحرابة اللي هو إيه؟ اللي هو قطاع الطريق والمفسدون في الأرض والبلطجية، اللي هو بيتعمل فيه إيه؟ تقطع أيديهم وأرجلهم من إيه؟ من خلاف ويصلبوا. وقلنا إن العلماء اختلفوا في ذلك، واتكلمنا هل المدينة تحملت ده؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل ده والصحابة تحملوه؟ آه تحملوه. ليه؟ أصبح للدين دولة. دي من أكتر الحاجات اللي العلمانية الحديثة بتشاكس فيها، اللي هو ايه، هو الاسلام له ده، هو الاسلام دعوه بس مش دوله. لا، الاسلام دعوه ودوله. مين قال الاسلام دعوه بس؟ الاسلام دعوه ودوله. وهذا ولو لم يكن الاسلام دعوه ودوله لما اقام النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام دوله، ولما حارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اقام حدود، ولا اقام حقوق، ولا حكم بين الناس وقضى بين الناس مطلقا. يعني طب كان ايه؟ لا، امال احنا القران كله هنعطله بقى؟ يعني بلاش كل الايات اللي فيها الاحكام دي كلها ايه، طلعها بره، وكتب العلماء اللي في تفسير ايات الاحكام دي كلها، وكتب الصحابه وافعال الصحابه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيره النبي صلى الله عليه وسلم كلها، الغيها ليه؟ ما اصل هو الحاجات دي كلها مش موجوده، مش موجوده. امال هي موجوده في كتاب ربنا ازاي؟ ان هو يريد لي القران و مسح القرآن وتبديل وتحريف الآيات والأحاديث لأجل إيه؟ لأجل أهواء البعض. إن جماعة لا، الإسلام دين ودولة، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة للدين، وحمى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى، وأقام أمر الله سبحانه وتعالى، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما كانوش معصومين، يعني كانوا بشر من البشر. وأقام أبو بكر الصديق دولة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده أبو بكر وعمر، وبعد كده عثمان، وبعد كده علي، وبعد كده رق دين الناس وضعف دين الناس، فانتقلت من مسألة إن هي دولة في أعلى الدرجات إلى إيه؟ إلى أنها تبقى خلافة أموية فيها ما فيها من الظلم والعدل، وهكذا حياة الناس دائما فيها من الخير والشر. وبعد كده سقطت الأموية وقامت العباسية، وكان فيها ما فيها. وكلما ابتعد الناس عن زمان النبوة كلما ضعف دين الناس. يعني ده طبيعي، دي سنة الله سبحانه وتعالى في الذين خلوا من قبل، إن كل الناس ما بتقترب من الوحي كل ما بده مدينها بيعلى، وكل ما بيعلى وكل ما الناس بتبتعد عن الوحي كل ما دينها بيرق. فكان عافية هذه الأمة في أولها، يعني جعل يعني أفضل الناس على الإطلاق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وده جماعة بالمناسبة لا يتعارض مع حديث أجر الواحد فيهم بأجر 50 منكم. يعني مضاعفة الأجر ليست معناها الخيرية المطلقة، يعني لأن هو ممكن أنت تاخد في عمل من الأعمال تاخد أجر 50 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو مجموع أعماله أكبر من مجموع أعمالك. يعني الناس كلها في ميزان هؤلاء الذين حملوا الدين، فأنت ممكن في عمل واحد صح تاخد أجر 50 واحد من إيه؟ من أجر أبو بكر الصديق، لكن أبو بكر أفضل منك. يعني ده إيه؟ ده ما فيش خلاف، ده بل أبو بكر أفضل من الأمة جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان الأمة وضع إيمان الصديق في كفة لرجح إيه؟ إيمان الصديق. ليه أبو بكر الصديق هيرجح إيمانه وإيمان الأمة ليه؟ أما في ناس بعد أبو بكر عملوا أعمال عظيمة، في صحابة وفي تابعين وتابعي علماء وشهداء وصالحين وأولياء وأتقياء. ليه؟ لأن أبو بكر الصديق ساهم في بناء هذا الدين، يعني كان له سهم في إقامة أوامر الله سبحانه وتعالى الشرعية عبر الزمان. يعني كل الأوامر اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يطبقها الناس كلها في ميزان في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ الناس كلها في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. من دل على خير فإيه؟ فلو مثل أجري لا ينقص من أجره من أجرهم شيء. إن نوع كل الناس في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو من دلهم على الخير. وكذلك الصديق بقدر ما شارك النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الإيه؟ الأوامر الشرعية. وكذلك عمر بقدر ما شارك النبي صلى الله عليه وسلم. هم دول خدوا في المركز الرئيسي، يعني خدوا ثواب في الطاعات اللي لم تطبق إلا بهم. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقيم لله عبوديات لم يكن بها أحد. أحيى النبي صلى الله عليه وسلم سنن الأنبياء من قبله التي اندثرت عبر مئات وآلاف السنين، بل النبي صلى الله عليه وسلم أقام عبوديات لم يكن بها أحد من الأنبياء ولا المرسلين. فالصحابة أخذوا في هذا الايه؟ في هذا الثواب العظيم في المركز في الأصول. فبالتالي هل لو واحد من الصحابة، لو واحد من الناس بعد سنين من العمر ممكن ياخد ثواب أعظم من أجل الصحابة؟ ممكن. ليه؟ لأن الأفعال بتتفاضل، الأعمال الصالحة بتتفاضل على قدر العامل وعلى قدر الإخلاص وعلى قدر الزمن وعلى قدر الاحتياج وعلى قدر السنة وعلى قدر في معايير كثيرة جدا لتفاوت الأعمال. يعني العمل اللي فيه إخلاص بياخد ثواب أعلى من العمل اللي ما فيش فيه إخلاص. العمل اللي فيه وقت لم يكن أحد يعمله اللي هو عبادة في الهرج، يعني وقت القتل وقت الفتن، وواحد وقف يصلي لله سبحانه وتعالى ويقيم لله سبحانه وتعالى أمره، ده ثوابه أعلى من إيه؟ من غيره. العمل كلما قل عند الناس كلما عظم إيه؟ عظم الثواب. واحد مثلا في مجتمع هو الوحيد اللي بيصلي، الصلاة هنا ثوابها أعلى من غيرها، مع إن أصلا طب الصلاة ثوابها عادي، لكن هنا في العمل ده في الوقت ده مثلا واحد الأعمال بتتفاضل بمسألة قلة وندرة الأعمال في وانتشارها في وسط الناس بقدر العامل، بقدر الإخلاص، بقدر الحفاظ على السنة، بقدر الزمان. واحد بيعمل مثلا بيقوم الليل مثلا في الليالي العشر الأخيرة من رمضان، وواحد بيقوم الليل في غير ذلك، فهو هنا ثواب القيام الليل في ده أعلى من إيه؟ أعلى من ده. فمسألة إن واحد ممكن ياخد ثواب أعلى من اللي هو اشتقت لأحبابي، قالوا أنتم، قالوا نحن أحباب، قال أنتم أصحابي، فقال أحباب الذين يؤمنون بي ولم يروني يأتون من بعدي أجر الواحد فيهم بأجر خمسين منكم، قالوا يا رسول الله أجر الواحد فيهم بأجر خمسين منكم بأجر خمسين منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أجر الواحد فيكم، أجر الواحد فيهم بأجر خمسين منكم. يعني الواحد اللي هيجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ده هيبقى أجره بأجر خمسين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا لما يا رسول الله؟ ليه؟ قال لأنهم لا يجدون على الخير أعوانا، لأن أنتم أنا معاكم بساعدكم بعينكم من عين بعض، لكن هؤلاء لا يجدون على الخير. ده هو ده الشاب الوحيد اللي في المجتمع بتاعه كله اللي قرر ان هو يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ده الشاب الوحيد اللي في مجتمعه كله قرر ان هو يقيم لله امر. دي البنت الوحيده اللي قررت انها تلبس الحجاب في مجتمعها في صحباتها، الوحيده اللي هتنتقف في وسط المجتمع بتاعها كله، ولاد خالتها ولاد عمتها، هي الوحيده اللي هتعمل ده، هي الوحيده اللي هتأمر معروفة تنهى عن منكر، هي الوحيده اللي هتحفظ القران، هو الوحيد اللي هيقيم امر الله سبحانه يكون بالحق، هو الوحيد اللي هيتعلم دين. هو لا يجدون على الخير اعوانا. هل ده معناه ان واحد ممكن يبقى ثوابه اعلى من الصحابه في عمل؟ ممكن، لكن على المجمع، على المجمل النبي اصلا قال خير الناس قرني، يعني افضل الناس في هذه الامه من اللي النبي اصلا بعث فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالناس ما من زمان الا والذي بعده اشر من هذا في مجمل الزمان ومجمل الزمان. بالنسبه للافراد ممكن واحد يكون من كبار الصحابة ما فيش خلاف عليهم. هل واحد من الناس ممكن يلحق بهم؟ يلحق بهم. هل واحد من الزمان ياخد ثواب أعلى من ثواب ده؟ هسألك سؤال، هو في حد ممكن ياخد ثواب أعلى من ثواب إن هو يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو عندك عمل من الدين عليه ثواب يترتب على ذلك فأقوله إن في عمل أنت تغفل عنه، الموضوع مش موضوع صلاة وصلاة ولا صيام وصيام، في عمل من أعمال الدين إن الراجل ده عاش في مجتمع كله كفر وقابل واحد، والواحد ده قال له انا رسول من عند الله، فقال له انا معاك وداعا له. انت تعرف في حد من بعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث معه ذلك؟ عشان انها تقول ان فلان افضل من ابي بكر الصديق او فلان افضل من عمر بن الخطاب، اصل الاجر ممكن انت توصل لاجر اعلى من اجر عمر، فهذا ايه؟ هذا مخالف، يعني الجمع بين النصوص اولى من اعمال بعضها واهمال بعضها. طبعا بعد قصة إقامة الحدود بعد ما سمل هؤلاء، هل تفتكروا ان الموضوع سكن وهدأ مطلقا؟ ابو سفيان في مكة قال يا جماعة انا عايز حد يقتل محمد في اغتيال وهو في مكانه، مين يعمل ده؟ وعمل جايزة على ايه؟ على واحد يغتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فخرج رجل عربي فاتك باطش وقبل اداء المهمة، وزوده أبو سفيان ببعير وأوصاه بكتمان الأمر. فجاء المدينة بعد ستة أيام، خرج الرجل من بيتهم ولف وقرر أنه يعمل خطته وعرف هيدخل منين ويخرج منين، وبدأ يشوف الناس اللي بترتب له في المدينة هيشتغل إزاي. هل المدينة كان فيها منافقين؟ فيها، لم يخلو جيش النبي صلى الله عليه وسلم من منافقين إلا في بدر، يعني كل من بعد بدر. عشان كده اللي مثلا بيتكلم على يقول لك اصل العصور فيها اخطاء، الناس اللي كانت اللي بتقيم الشرع عندها اخطاء. يقينا يا جماعه، يقينا بقول لك، اذا كان مدينه النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الجيش النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان خارج يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه منافقين. فانت هتيجي بعد كده في زمان بقى بعد 1400 سنه هتقول لي اصل الناس كلها بقت على قلب رجل واحد من اهل الايمان؟ ده فين ده؟ يعني خلينا برضو هي عندنا نوع من انواع الواقعيه. فالناس رتبوا، رجل فعلا قرر ان هو يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فدلوه. فجاء المدينه بعد ستة ايام فدلوه على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الاشهل، فلما راه قال ان هذا يريد غدرا. انما اول ما شافه قال لهم راجل ده غدار، والله حائل بينه وبين ما يريد. قال لهم الرجل ده غدار والرجل ده ايه ربنا سبحانه وتعالى مش هينول اللي هو يريد. وعندما ذهب العربي لينحني على النبي صلى الله عليه وسلم, اول ما الرجل جاي وقام جاي النبي صلى الله عليه وسلم قعد في المسجد, قام رايح جاي الرجل جاي وبيعمل كده, قام سيد بن حضير ايه انت بتعمل ايه انت اللي جابك هنا؟ فجبزه سيد بن حضير جبزه فليتنحى النبي صلى الله عليه وسلم, فاذا الخنجر بداخله ازاره, يعني هو واقف كده وايه ومعاه خنجر من تحت ايه من تحت الازار, فاسقط في يد الاعرابي, فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الامان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له نواصل مش خايف يعني الوعد فعد, فقال له تسلم أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أني رسول الله, فقال عليه الإسلام. فأخبره الرجل بأنه مبعوث من عند أبي سفيان لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم, وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة, فخلى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأسلم. في هذه بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري وسلمة إلى أبي سفيان ليغتالاه. النبي صلى الله عليه وسلم بما انه انت عملته ده عمل ايه, اخرج عمرو بن اميه وسلم. طبعا اول ما راح مكه طفوا بالكعبه, الناس شافتهم الحق اجري ايه, فشلت المهمه وهربوا عائدين الى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي احنا قلناه سريعا كده, بعد الأحزاب وبعد قريظة لم يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم, زي ما هنكلمنا من أبو عبيدة عبد الرحمن بن عوف زيد بن حارثة, الصحابة كلهم كل واحد بيقاتل في مكان, سرايا كثيرة جدا, غزوات كثيرة جدا, هجمات على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم, الناس قررت أنها تقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو موقف في المدينة في الوقت ده موقف في غاية عدم الاستقرار, يعني كل قبائل العرب بتهاجم, الجبهات مفتوحة على كل المستويات. ليه؟ لأن في أم القرى, القرية الرئيسية الكبيرة المعظمة عند جميع هذه القبائل ما زالت تحارب النبي صلى الله عليه وسلم, حتى قرر النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى العمرة. النبي عليه السلام قرر إن هو في وسط كل هذا أن يذهب ليطوف بالبيت ويقوم بأداء فريضة أو بأداء نسك سنة العمرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم, وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 رجل, 1400 خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأداء فريضة, عاملين رحلة عمرة تطلع فيها كم أتوبيس أو كم واحد, 1400 واحد يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون الإحرام ويقولون لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, حتى وصلوا على ماء الحديبية. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا واستغفر الله لي.